أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير آيات من القرآن الكريم، ونحن في سورة آل عمران نتذاكرها من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المسمى تفسير القرآن الكريم. وكنا في الدرس السابق نتكلم حول الآيتين الكريمتين 104 و105 من سورة آل عمران، وهما آيتان كريمتان عظيمتان. وقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا المنهج السليم الذي نسير عليه في هذه الحياة. إذا كنا نريد الفلاح، إذا كنا نريد السعادة في الدنيا والآخرة، فنحن نسير على المنهج الذي رسمه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الأمور. إذا كنا نريد السعادة، ما هي؟ ندعو إلى الخير، كل خير ادعو إليه، كل عمل صالح ادعو إليه، من عمل الدنيا أو الآخرة، عبادة، أعمال دنيوية، حتى الأكل إذا كان أكل طيب ادعو إليه وبين أن هذا ينفع وهذا يضر. يدعون إلى الخير، كل خير تدعو إليه، يدعون إلى الخير. ويأمرون بالمعروف، ما هو المعروف؟ الذي عرفه الشرع، الذي أيده الشرع، تأمر به. الله قال كذا يا فلان، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال كذا، وتنهى عن المنكر، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا. ولذلك إذا اجتمعت هذه الثلاث فيك أيها المسلم فأنت من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، فتكون من المفلحين. من هو المفلح؟ من هو المفلح أيها الإخوة؟ يعني الذي فاز بمطلوبه وهرب من مرهوبه. أنت تخاف من النار، خلاص أنت أفلحت وتريد الجنة، تذهب إلى الجنة، هذا هو المفلح، هذا هو المفلح أيها الإخوة. ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. كل واحد له كلمة يقول: أنا الشيخ، أنا المسؤول، أنا الرئيس، غيري تعبان، غيري ما ينفع، حزبي هو الصحيح. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما هو جزاؤنا إذا تفرقنا؟ وأولئك لهم عذاب عظيم. آيتان عظيمتان يا إخوان. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا المناهج في هذه الدنيا، ونريد أن من الشيخ عبد العزيز أن يذكرنا تفسير هاتين الآيتين، وبعد ذلك أنا أكمل إن شاء الله فوائد الآيتين. هذا الدرس أخذناه يوم الأربعاء، ولكن نعيده إن شاء الله تذكرة، لأن الذكرى تنفع المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، اللام في قوله ولتكن لام الأمر، ودليل ذلك جزم الفعل بها ولتكن، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع. أمة طائفة يدعون إلى الخير، والأمة في القرآن الكريم وردت على معان متعددة، منها الطائفة ومنها الزمن ومنها الإمامة ومنها الملة. فمثالها في الطائفة هذه الآية ولتكن منكم أمة، ومثالها في الملة قوله إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، ومثالها في الإمامة إن إبراهيم كان أمة، ومثالها في الزمن وادكر بعد أمة أي بعد زمن. منكم من يحتمل أن تكون للتبعيض ويحتمل أن تكون لبيان الجنس، فعلى الأولى يكون المعنى وليكن بعضكم يدعو إلى الخير، وعلى الثاني ولتكون جميعا دعاة إلى الخير، لأننا إذا جعلناها لبيان الجنس صار المعنى أن كل الأمة يجب أن تكون من هذا الطراز، يعني ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير. وإذا جعلناها للتبعيض صار المعنى وليكن بعضكم يدعو إلى الخير. قال يدعون إلى الخير كل من تتوجه الدعوة إليه، أي إنسان تتوجه الدعوة إليه فليدعوه حتى الجن. ولهذا كان المفعول محذوفا من أجل العموم، الخير كل ما جاء به الشرع فهو خير، ويشمل ما كان خيرا في الدين وما كان خيرا في الدنيا. أما ما كان خيرا في الدين فأمره ظاهر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وأما ما كان من أمر الدنيا فلأن ما كان من مصالح الدنيا التي لا تعارض الدين فهو من الأمور الخيرية المطلوبة. فيكون الخير هنا يشمل خير الدنيا وخير خير الدين وخير الدنيا. فمثلا يدعون إلى فعل الطاعات، صل، زك، صم، حج، بر والديك، صل أرحامك، انصح في البيع والشراء، بين، وما أشبه ذلك. كل هذا دعوة إلى الخير، لا تزني، لا تسرق، لا تشرب الخمر، لا تقتل النفس بغير حق، لا تعق والديك، لا تقطع أرحامك، لا تغش الناس، هذا أيضا دعوة إلى الخير، لأن النهي طلب كف فهو في الحقيقة دعوة إلى الخير، لأن ترك الشر خير. ويأمرون بالمعروف، جعل الأمر بالمعروف بعد الدعوة، لأن الدعوة سابقة على الأمر، فأنت تدعو أولا ثم تأمر ثانيا ثم تغير ثالثا. وهذا يلتبس على كثير من الطلبة، يظنون أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر شيء واحد، والأمر ليس كذلك. فالدعوة إلى الخير عامة، الخطيب إذا خطب الناس في الجمعة وأمر ونهى يقال داع إلى الخير. الرجل إذا قال يا أخي صل، اتق الله يا أخي، لا تغش الناس، اتق الله، فهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. ولي الأمر إذا رأى آلة عزف وكسرها هذا تغيير منكر، ولكل درجات. وكلمة يأمرون تدل على أنهم يتكلمون مع الناس على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو، يعني على وجه أنني آمر، والأمر بالخير أعلى مرتبة من المأمور. وقوله بالمعروف، المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات فعلا، لأنه قال وينهون عن المنكر جمع بينهما، فصار المراد بالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات المأمور بها. فالأمر بالتوحيد أمر بالمعروف، والأمر باتباع السلف في العقيدة أمر بمعروف، والأمر بالصلاة أمر بمعروف، والأمر ببر الوالدين أمر بالمعروف، وهلم جرا. ثالثا وينهون عن المنكر، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني يطلبون من الناس أن يكفوا عن المنكر، والمنكر ما أنكره الشرع من الأعمال والأخلاق، فالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس والعدوان على الناس بأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم كل هذه منكرات فهم ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أولئك المشار إليه الأمة الداعية إلى الخير الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر وهي مبتدأ وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب والمفلحون خبر المبتدأ فلو قال قائل لماذا لا تجعلونهم مبتدأ ثاني والمفلحون خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول قلنا لا نقول ذلك لأننا لو قلنا ذلك لفاتتنا فوائد ضمير الفصل ويدل لهذا قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ووجه الدلالة أنه لم يجعل ضمير الفصل مبتدأ فلو جعل مبتدأ لقال إن كانوا هم الغالبون حتى تكون الغالبون خير لهم والمفلحون هم الناجون من الكروبات الحاصلون على المطلوبات فالفلاح هو النجاة من المكروبات أو من المكروهات والحصول على المطلوبات
يعني إذن من هو المفلح؟ المفلح هو الذي يحصل على مطلوبه وينجو من الذي يخاف منه هذا هو المفلح ولذا الفلاح فيه مرتبتان عظيمتان سلامة وكسب الفلاح سلامة وكسب نعم
والحصول على المطلوبات فيه أمران واحد سلامة اثنين وكسب ولهذا تعتبر كلمة الفلاح من أجمع الكلمات فالمفلح هو الفائز بمطلوبه الناجي من مرهوبه ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نهى الله أن نكون مثل هؤلاء الذين جمعوا بين وصفين ذميمين التفرق والاختلاف ورتب على هذا الجزاء المشين وهو قوله وأولئك لهم عذاب عظيم قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا أي لا تصيروا مثل الذين وعلى هذا فنعرب الكاف هنا اسما لتكون خبر تكون
الله سبحانه وتعالى ينهانا أن نكون مثل الذين تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات جاءهم الرسول جاءهم الكتب من هم الذين جاءتهم الكتب وجاءتهم الرسل وبعدين تفرقوا اليهود والنصارى فنحن جاءنا رسولنا محمد أفضل الرسل كتابنا القرآن أفضل الكتب هل اتفقنا عليها أو تفرقنا إذا تفرقنا نكون مثلهم وأما إذا اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله ربنا ينصرنا ولذا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أن الدولة إذا كانت كلمتها مجتمعة على القرآن والسنة لا يمكن أن يسيطر عليها عدو من الداخل ولا يسيطر عليها الشيطان لا يسيطر عليها عدو من الخارج ولا يسيطر عليها الشيطان من الداخل لأنهم إذا كانت كلمة واحدة ما يستطيع أحد أن يفرق بينهم كلهم متعاونين لكن إذا اختلفوا هزم بعضهم بعضا وللأسف نعم
قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعني وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما فالكاف هنا اسم بمعنى مثل وهي خبر تكون وقوله كالذين تفرقوا أتى بها بعد قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأن الأمة إذا تركت الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن تتفرق لأنها لا يكون لهم في هذه الحال كلمة جامعة كل واحد يعمل على هواه لأنه ما يدعى إلى الخير والنفوس لها نزعات متباينة مختلفة وكذلك أيضا إذا لم يكن أمر بمعروف ولا نهي عن منكر تفرق الناس ولا بد لأن هذا يريد الزنا وهذا يريد شرب الخمر وهذا يريد السرقة وهذا يريد أشياء غير الأولى فيحصل التفرق فإذا أمروا بالمعروف صاروا كلهم على المعروف وإذا نهوا عن المنكر صاروا كلهم على ترك المنكر قال كالذين تفرقوا مثل من قال فيهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وأول من مثل بهم أهل الكتاب اليهود والنصارى حيث اختلفوا اختلافا عظيما من بعد ما جاءتهم البينات، فنهانا الله تعالى أن نكون مثلهم في التفرق والاختلاف من بعد ما جاءهم البينات. وإذا نهينا عن ذلك فهو أمر بضده، يعني إذا نهينا عن التفرق والاختلاف فهو أمر بالاجتماع والائتلاف، الاجتماع ضد التفرق والائتلاف ضد الاختلاف، كأن الله يقول اجتمعوا وائتلفوا ولا يكن فيكم افتراق ولا اختلاف فتكونوا مثل اليهود والنصارى. تفرقوا واختلفوا، تفرقوا في أبدانهم ولم يجتمعوا وصاروا أحزابا، واختلفوا في قلوبهم وفي مناهجهم فصار لكل حزب منهج معين يفرح به ولا يتزحزح عنه ويرى أن من سواه على ضلال. قال تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم، أشار إليهم بصيغة البعد لأن أولاء اسم إشارة للبعيد، وذلك لانحطاط مرتبتهم، يعني كأنهم لانحطاط مرتبتهم أنزلهم المتكلم منزلة البعيد منه لأنه يتبرأ منهم ومن أعمالهم. لهم عذاب عظيم، العذاب هو العقوبة والعياذ بالله، لأنه يؤلم صاحبه ويعذبه. والعظيم هو الشيء المستعظم في كيفيته وفي كميته، لأن عذابهم نسأل الله العافية شديد متنوع، يسقون من ماء حميم والعياذ بالله إلى برودة كذلك، كما أنه عظيم في دوامه مستمر أبدي، نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية. سمعنا الآيتين أيها الإخوة، ما هي الفوائد التي نستفيدها من هاتين الآيتين؟ كل واحد منا ولله الحمد يقرأ القرآن، عنده القرآن في بيته، فإذا قرأ الآية يقرأ تفسيرها ثم يقف بعد التفسير قليلا ويقول ما هي الفوائد التي أستفيدها من هذه الآية المباركة. كلام ربنا أحسن كلام، كلام الله عز وجل. فنحن نستفيد من هذه الآية أنه يجب على كل واحد من المسلمين، أنه يجب على كل واحد من المسلمين أن يدعو إلى الخير، أي خير تدعو إليه وتنهى عن الشر. لكن كما اتفقنا أيها الإخوة أن الدعوة إلى الخير بالكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة، لا يكون الإنسان فظ غليظ على غيره، وإنما بالمحبة والدعوة. قدوتنا محمد ابن عبد الله سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يكلم أحدا يقول والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فأنت ما تنصح أحدا من إخوانك المسلمين إلا لأنك تحبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحب إخواننا المسلمين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل واحد منا يحب لنفسه أن يذهب إلى الجنة، كل واحد منا يحب أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، فأحب هذا لأخيك المسلم، ادعو له، مره بالخير، أنهى عن الشر قادر الاستطاعة، ولكن بالكلمة الطيبة، يا أخي جزاك الله خيرا، يا أخي بارك الله فيك، يا أخي حفظك الله، يعني كلمة. وإذا رد عليك وكلمك لا ترد عليه أنت، ولو شتمك لا ترد عليه أنت، وإنما أنت ادعو إلى الخير، ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة. هذا هو الأمر الأول، أنه يجب علينا أن ندعو إلى الخير بالتي هي أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لكن انظر يا أخي يدعون إلى الخير، هذا فيه إخلاص لله عز وجل. ما أنت تدعو لنفسك تقول اجعلوني شيخ لكم أو رئيس لكم أو أنا أحسنكم، لا، وإنما تدعو إلى الخير، ما تدعو لنفسك، يعني هذا فيه الإخلاص أيها الإخوة، فيه الإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى قال يدعون إلى الخير. ولذلك اتباع الخير في كل شيء مطلوب للشرع. لكن الخير قسمان، الخير الذي يفعله الإنسان قسمان، خير بنفسه وخير لغيره، يعني خير يكون وسيلة لغيره، خير يكون وسيلة لغيره. يعني مثلا لو أنك سألت شخصا عن المجريات اليومية من أجل إدخال السرور عليه، يا فلان أين تسكن، أين تعمل، كيف حالك، عساك طيب، كيف الأسرة، ربنا يوفقك، أنت ما تستفيد من هذا شيء، ولكن لأجل تدخل السرور عليه هذا خير لغيره، لأنك ما تستفيد من هذا وهو ربما لا يستفيد، لكن تريد أن تدخل السرور عليه، كيف حالك، كيف الجماعة، لعلكم طيبين. ومن ثم صار الناس يتساءلون هل يسن للإنسان أن يتحدث على الأكل أو لا يسن، أن تأكل هل يسن الإنسان يتكلم ولا في الأكل يسكت، هل يسن له أن يتكلم عن الأكل ولا ما يتكلم. هنا يقول الشيخ رحمه الله إن كان الإنسان يتحدث لأجل يشغلهم عن الأكل ما يأكلون هذا لا ما هو طيب، هذا غير طيب. وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ نفوسهم على الأكل حتى يرتاحوا ويدخل السرور عليهم هذا خير لغيره، لكن بشرط كما اتفقنا أن الأكل يكون بالقدر الشرعي، ما يكون في الأكل إسراف، ما يكون في الأكل يا إخوان إسراف، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ويأكل أيضا يأكل اللقمة حتى تنتهي اللقمة الأخرى ويأتي بالثانية بعدها وهكذا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا هنا مدخلين، هنا جعل الله لك مدخلين، مدخل للنفس ومدخل للطعام، فأنت لو تستعجل عليه ربما يتأثر مدخل النفس. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان يأكل أكلا طيبا ويبدأ فيه بآداب الأكل. للأسف لأن كثيرا من المسلمين أضاع الأمر بالمعروف، ما يتكلم عن آداب الأكل، تجد حتى كبارا منهم لا يعرفون آداب الأكل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصغار وليس الكبار، يعلم الصغار يا غلام سم الله، أول شيء يبدأ يقول إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، وبعد ذلك كل بيمينك ما تأكل بالشمال، ما تأتي بالشوكة والسكين وتأكل بالشمال، هذه طريقة الشيطان وجنود الشيطان الذين يأكلون بالشمال، لكن كل بيمينك وكل مما يليك. هذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام للشاب الصغير. هل ربينا أولادنا على هذه التربية؟ وإلا كل واحد ما يأمر بالمعروف ولا يهمه، الإنسان يأكل بيده أو برجله أو بفمه مثل الحيوان؟ لا، لابد أن يكون المسلم يا أخوان منظم، أعماله منظمة، ما يقول كل الناس خربانين، لا، كن أنت الصالح تكون خربان معهم، لابد أن تكون أنت الصالح. ولذا يا إخوان ينبغي للمسلم أن يعرف أن الخير قسمان، قسم متعد وقسم لنفسه. لكن أهم شيء عندنا إذا أردنا السعادة في الدنيا والآخرة، أردنا الحصول على ما نتمناه والهروب مما نخاف منه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لأن الله قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذا لا بد يا إخوان الأمر بالمعروف له شروط، ما يأتي إنسان جاهل ويأمر، لا بد أن يكون عندك علم، وكل المسلمين لا بد أن يتعلموا أمور شرعهم، كل المسلمين لا بد أن يتعلموا أمور الشرع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. للأسف بعض من الناس يقول أنا عامل ما عندي فراغ أتعلم، لا بد أن تجعل لك وقتا تتعلم فيه. بعضهم يقول أنا بدوي ما عندي أحد يعلمني، لا بد أن تجعل وقتا للإجازة وتذهب تتعلم، تتعلم شرعك، هذا مستقبلك. الإنسان إخوان يحرص، يحرص على مستقبله. العلم الشرعي أهم من الأكل والشراب، أهم من أجسادنا التي نربيها، لا بد للإنسان إخوان أن يتعلم. ولله الحمد الآن الإذاعات والإسلامية في كل مكان، ولو كنت في البرية تستطيع أن تسمع نور على الدرب، تستطيع أن تسمع نداء الإسلام في مكة المكرمة، تستطيع أن تسمع القرآن الكريم، وإذا جاء عندك إجازة اذهب إلى المدينة وتعلم عند أهل العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم ومسلمة لابد أن يعرفون كيف يقيمون شرعه، وأهم شيء كيف يصلون، كيف يتعاملون مع ربهم سبحانه وتعالى، كيف يتعاملون مع الخلق. أما أننا كل دراستنا، كل تعلمنا، كل تعليمنا، كل أمور دنيوية وننسى الشرع، لا، الشرع يا إخوان أساس، الشرع أساس لكل مسلم، طبيب، مهندس، معلم، أي مسلم لا بد أن يكون عنده علم بشرعه، لكن ليس مثل العلماء الكبار، لكن يعرف الطريق الذي يوصله إلى الله عز وجل. ولذا وجب على كل مسلم أن يتعلم العلم، كما يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. ما يمكن تقود السيارة إلا إذا تعلمت، ما يمكن تذبح الكبش إلا إذا تعلمت كيف تذبح الكبش، ما يمكن أن تعمل الطبيخ إلا إذا تعلمت الطبخ. فكيف بدينك، كيف بدينك الذي يوصلك إلى الجنة؟ لا بد أن تتعلمه. ولذا كان أحد العلماء الشيخ أبي بكر الجزائري يقترح على كل المسلمين أن يكون ما بين المغرب والعشاء دائما الأولاد وجميع الأسرة كلهم يذهبون إلى المساجد يتعلمون العلم الشرعي، وهذا هو الواجب أيها الإخوة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون مبنيا على علم. لا يمكن أن يدعو إنسان إلى الخير إلا إذا كان عنده علم بالخير. لا يمكن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إذا كان عنده علم أن هذا منكر وأن هذا خير. مثلا أنت رأيت أحد إخوانك يشرب الدخان، هل هذا الدخان مضر أو غير مضر؟ إذا كان عندك علم أنه مضر تنصح وتقول هذا يضر يا أخي، إذا لم يكن عندك علم لا تنصح، لأنك لا تدري هل هو مضر أو ليس بمضر. ولذا يجب على المسلم يا إخوان إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر لا بد أن يكون عنده علم. بل لكن للأسف بعض الناس إذا سألته يقول سألته عن هذا الدخان، قال الدخان مكروه ولا حرام، ما يسألك هل هو يضرني ولا ما يضرني، لا، يقول هل هو مكروه أو حرام. أول اسأل نفسك هل يضرك، اسأل الطبيب يفتيك، الطبيب حتى ولو كان الطبيب أشرب الدخان يفتيك، يقول لك لا هذا يضرك، إذا كان يضرك حرام، كل شيء يضر جسدك فهو حرام، لأن الله سبحانه وتعالى نهاك أن تستعمل أي شيء يضر نفسك، لأن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلو أن إنسان إخوان قتل نفسه بالسكين، هذا اعتدى على نفسه، قتل نفسه يعذب في النار بهذه السكين لأنه قتل نفسه، قتل نفسه بأي شيء. لا يجوز لك أن تقتل نفسك، نفسك ليست ملكا لك، النفس ليست ملكا لك، لكن هذه هدية من الله عز وجل، فأنت اقبلها وحافظ عليها كما أمرك الله عز وجل. الله أعطاك نفس، أعطاك زوجة، أعطاك أولاد، وبين لك الطريق التي تتعامل فيه مع هؤلاء. المهم أنه يجب علينا أن نأمر بالمعروف، ولا نأمر بالمعروف إلا إذا كان عندنا علم أن هذا معروف، ولا ننهى عن منكر إلا إذا رأينا وعندنا علم أن هذا منكر، ولذا عندنا شروط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول العلم بالشرع، يعني مثلا أنت رأيت أحد إخوانك يصلي ولكنه في هذه الصلاة لا يطمئن، يستعجل في الصلاة، يسرع في الصلاة، وأنت تعلم أن هذا يبطل الصلاة لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فأنت تأخذه وتنصحه: يا أخي أنا عندي معرفة ولله الحمد أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأنا أحب لك الخير، صلاتك باطلة لأنها فقدت ركن من أركان الصلاة. إذا كان رجل صالح قال: جزاك الله خير وعلمتني. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم يحب بعض، أنتم تعرفون البادية يأتون لأجل يتعلمون في المدينة، ويأتي أحيانا بدوي ما يعرف كيفية الصلاة، فأحد الصحابة رأى بدوي جاء ودخل المسجد وبدأ يصلي صلاة بسرعة، الله أكبر الله أكبر، يريد أن يذهب، فأحد العلماء والناس الصالحين جلس عنده حتى انتهى من صلاته، كما أن بعضهم يصلي 20 ركعة وليست كلها مقبولة، بعضهم يصلي 36 ركعة وكلها ليست مقبولة لأنه يستعجل فيها. المهم ليس أداء يا إخوان، ليس أداء، ليست أعمال رياضية، وإنما هي العبادة لله عز وجل. تفعل الصلاة كما كان رسول الله يفعل: صلوا كما رأيتمون يصلي. فجلس عنده ينتظر حتى انتهى من صلاته، فلما انتهى من صلاته قال: يا أخي كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ هذه صلاتك دائما؟ قال: نعم هذه صلاتي دائما، أنا مستعجل، عندي عمل، عندي غنم أرعى، عندي دائما أنا مستعجل في الصلاة. قال له: مت على غير ملة الإسلام، صلاتك هذه ما تنفع، صلاتك هذه ليست نافعة لأنها تنقصها الطمأنينة. لا بد أن يكون عند الإنسان طمأنينة في الصلاة. شوف أئمة المساجد، صل مثل صلاة أئمة المساجد، واعرف ماذا تقول في الركوع، ماذا تقول في السجود، ماذا تقول في الوقوف. أنت تخاطب ربك، لو أنك ذهبت تخاطب رئيس الدولة كيف يكون وقوفك؟ كيف يكون عملك؟ لو ذهبت تخاطب أي إنسان مسؤول كيف يكون وقوفك أمامه؟ فأنت واقف أمام ربك، لا بد أن يكون بأدب. وأنتم تعرفون الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد يتحدث مع أصحابه ويعلمهم، هذا الصحابي صلى ركعتين وجاء مسرعا للرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع العلم والدروس، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصلي. هذا مسكين صلى ركعتين، لكن الرسول يقول: لم تصلي. ليه لم تصلي؟ لأن صلاة باطلة. رجع مرتين أو ثلاثا ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. علمه الرسول عليه الصلاة والسلام حديث مشهور، حديث المسيء صلاته، حديث مشهور، وهو كله أركان الصلاة. ولذا المهم يا إخوان، إذا رأيت أخاك فيه نقص أنت تحب أخاك، مسلم تحب ويحبك، انصحه: يا أخي اعمل كذا، يا أخي اعمل كذا، يا أخي اعمل كذا، كلمة طيبة إن قبل منك فلك أجر، فلك أكثر من أجر ولك حسنات، إن لم يقبل منك فلك الأجر إن شاء الله. فأول شيء في الأمر بالمعروف أن يكون عندك علم بالشرع وعندك علم بالحال. العلم بالشرع أنك تعرف أن هذا مما أمر الله به أو مما نهى عنه، أما إذا كنت لا تدري هل هو حرام أو حلال، مضر أو غير مضر، اتركه وابتعد عنه. ولذا يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تقول على الله إلا ما تعلم، لا بد أن تتعلم وتقول على الله. ولذا يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. الله، سمعت إخوان كلام ربك، سمعك أنت عن مسؤول، سمعك هذا الذي أعطاك الله السمع أنت عنه مسؤول. استخدمت هذا السمع في أي شيء؟ شيء ينفعك ولا يضرك؟ نظرك هذا أيضا استخدمته في أي شيء؟ ستسأل عنه يوم القيامة. إن كان عمل صالح وسمعت أشياء ونفعتك لك أجر، إذا كان ضار عليك إثم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا يمكن أن ما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا إذا كان عندك علم بحال هذا الرجل أنه ترك المعروف أو فعل المنكر. أما إذا أمرته أو نهيته وأنت لا تدري هل فعله أو لا فعله، لا، لأن هذا اعتداء عليه، لا يجوز، لأن هذا من قف ما ليس له به علم. وكذلك لو أنك نهيته عن منكر وأنت لا تدري هل ارتكب المنكر أو لا، ذلك لا يجوز أيضا. يعني مثلا لو أنك رأيت رجل دخل وجلس في المسجد وأنت لم تره حين دخل، ما رأيت حين دخل، فأنت تقول له يا فلان قم فصل ركعتين، ولا أول تسأله وإلا تقول له قم يا فلان وصل ركعتين؟ لا، إذا كنت لا تعلم هذا رجل جاء ودخل وأنت لا تدري هل صلى ركعتين أو لا صلى ركعتين، تسأله يا فلان صليت تحية المسجد؟ هذا المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكرم بيوت الله، وإذا دخلنا بيوت الله عز وجل نصلي ركعتين تحية المسجد، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأنت تسأله يا فلان صليت ركعتين؟ إذا قال لا ما صليت قل قم فصل فإن لك أجر إن شاء الله. هذا أيضا أمر بالمعروف لأن عندك علم، أنت علمت أنه ما صلى. ولذلك لما دخل رجل يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب جلس، سأله الرسول عليه الصلاة والسلام هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين. فأنت لا تأمره إلا إذا كان عندك علم. أما إذا سألته لماذا تجلس؟ أنت جاهل، أنت ما تفهم، هذا ما ينفع، ليست نصيحة. ولذا لو أنك أردت أن تنهى عن منكر وجدت شخصا وإلى جانبه امرأة تمشي معه، تأتي إليه وتقول يا أخي اتق الله كيف تمشي مع المرأة، هذا لا يجوز، ما يجوز لك أن تقول هذا، لأنك لا تعلم، ربما تكون زوجته، ربما تكون أخته، ربما تكون قريبة منه. لكن إذا علمت أن هذه المرأة أجنبية انصح. وهكذا يجب أن يكون يا إخوان الإنسان يعلم بالعلم الشرعي ويأمر به، ويأمر أيضا بيعلم الحال ويأمر به. بعض منا يا إخوان يقول، يعني منتشر عند بعض طلبة العلم، يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه. هذه الكلمة لها أصل في الشرع؟ لا، هذه غلط. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا مثل قول بعض فقهائنا رحمه الله لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن هذه العبارة معروفة عند الفقهاء، وهذا على إطلاقه أيضا ليس بصحيح. مسائل الإجتهاد كلها لا، لأن هذه العبارة معروفة عند الفقهاء وهذا ليس بصحيح. لكن فما اختلفنا فيه ما اختلفنا فيه إن كان الحق لم يتبين فيه تبينا واضحا لا يعذر فيه المخالف، هنا نعم نعذر، لأنه لا رأي لنا، لا لأن له رأيه ولنا رأي. أما إذا كان الحق واضح، الآية واضحة، الحديث واضح، وهو مخالف لهذا، فإننا لا نعذره. ولذا هذه العبارة على إطلاقها غير صحيحة، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه العبارة غير صحيحة. لكن مسائل الاجتهاد إذا كانت مخالفة للنصوص لا نعذره، وأما إذا كان له اجتهاد من النص ونحن لنا اجتهاد من النص بعضنا يعذر بعضا. أيضا العبارة الأخرى يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، أيضا هذا غير صحيح، فيما اتفقنا فيه، لأننا لو اتفقنا على باطل لم يحل أن يعين بعضنا بعضا، بل وجب أن ينهى بعضنا بعضا عن هذا الباطل، فهو أيضا على إطلاقه لا يصح. ولعل الذي قاله يقصد ما ليس بباطل ولا يخالف الشريعة، لكن للأسف الجملة الأولى دخل فيها أناس عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج والإسلام يسعهم، وقالوا نحن يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفنا. لا، إذا كان يخالف النصوص لا نطيع أبدا، ولذلك تجدهم يدخلون في حزبهم، يقول الشيخ رحمه الله، هؤلاء يدخلون في حزبهم المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك، وهذا خطأ. وفي المقابل الذي يريد من الناس أن يكونوا صلاحا في كل دقيق وجليل، وإلا فليسوا إخوانا لنا، هذا أيضا خطأ. ولكن خير الأمور الوساط، ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واشترط أن يكون عندك علم، وبالتي هي أحسن، ادعو إلى ربي، إلى سبيل ربك بالحكمة. انظر للحكمة، أحيانا يكون الإنسان المدعو غضبان بسبب مؤثرات خارجية، فلا تتحمل نفسه أن يقبل منك حتى ولو كان كلاما عاديا، وأحيانا يكون راضيا منبسطا تقدر أن تضرب له الأمثلة حتى يهديه الله. ولهذا يخطئ بعض الناس مثلا إذا قابل شخصا ولم يعامله المعاملة اللائقة به نفر منه، فمثل هذه الأمور لا ينبغي للإنسان أن يحكم على الشخص بمجرد أنه دعاه مرة ونفر. انظر للوقت الذي تراه فيه متقبلا وادعه إلى الحق. لكن عندنا سؤال يا إخوان، واحد يقول أنا أريد أن آمر بالمعروف وأن أدعو إلى الله وأن آمر بالخير، هل الأولى دعوة العاصين أو دعوة الكفار في الخارج؟ هل الأولى دعوة العاصين عنده في بلاده وإلا يذهب للكفار ويدعوهم؟ ما هو الأولى؟ الأقربين حتى في القتال، ابدأ بمن يليك، كذلك الدعوة لابد أن تبدأ بالذي يليك، ابدأ بنفسك أولا، ثم ابدأ بأولادك وزوجتك وإخوانك وقرابتك وجيرانك، وهكذا تتوسع الدائرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنذر عشيرتك الأقربين، أول ما بدأ، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالواجب على كل واحد منا إخوان، يقول ربما أن بعض من الناس يكون عنده للأسف ضعف، يقول كل الناس هكذا، كل الناس تعبانين، ما يسمعون، ما ينفعون. ابدأ أنت، لا تمل ولا تيأس. يخبرنا أحد إخواننا من الطلاب الذين كانوا يدرسون في بريطانيا، يقول هؤلاء المنصرين يأتون عند الباب وفي أوقات باردة جدا، ونتركهم أيضا ساعة أو ساعتين، نقول انتظروا وينتظروا حتى نخرج إليهم ويتكلمون ويدعون ويعطون الهدايا، ونقول مع السلامة روح ولا نسمع لهم. وهؤلاء كفار، هؤلاء كفار يا إخوان، فكيف بنا نحن المسلمين؟ ولذا عندهم في التنصير كان يخبرون أحد الإخوان ما يسمعه لأحد يخرج في الدعوة حتى يختبرونه أولا. ولذا يقول يخبرون أحد الإخوان يقول حضر اختبار واحد منهم، فبدأوا يتكلم وينصح ويقول ويقول كذا، فهم يسألونه ويشتمونه ويسبونه، وهو يقول شكرا شكرا، كلما شتموا قال شكرا شكرا. جاءه واحد أيضا منهم وبصق في وجهه نخامة، ما هو تفالة، نخامة، ماذا قال؟ مسحها وقال الحمد لله الذي عذبني في سبيل المسيح. هذا نصراني يدعو إلى الباطل، فكيف بك أنت يا المسلم؟ ما تتحمل الدعوة وتتحمل ما يأتيك فيها؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحمل الأذى وهو أفضل الخلق ورسول الله؟ تحمل الأذى كثيرا، تحمل الأذى كثيرا، اقرأوا سيرته عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن الأولى أن تبدأ بالقريب، أن تبدأ بالقريب. ولذلك ربنا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، لا تبخلوا على أنفسكم بالصلاة على رسول الله، صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا أيضا شرط آخر في تغيير المنكر، ما هو؟ ألا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه. يعني أنت تأمر تريد أن تغير هذا المنكر، لكن لو أنك غيرت هذا المنكر بيجي يأتي منكر أعظم منه، لا، اترك هذا المنكر يبقى حتى يزول إن شاء الله. لأن النهي عن المنكر يراد به تقليل المنكر، فإذا كان يترتب عليه أن يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم، فإنه هذا لا تستطيع أن تأتي به. فلو فرضنا مثلا الشيخ رحمه الله يكثر من أمثلة شرب الدخان، لأن شرب الدخان كثر عند المسلمين، ضعف كثير من المسلمين، لأن بعض منهم يتساهل مع زملائه وأصدقائه ويقول ما يضر، هذا زميل يشرب الدخان 20 سنة ما يؤثر فيه، لا بد أن يكون له أثر، لا بد أن يكون له أثر ولو في آخر حياته. فالشيخ رحمه الله يقول مثلا لو أن شخصا يشرب الدخان، ولا شك أن شرب الدخان منكر ومحرم لأنه مضر جدا، لو نهيناه عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر، ماذا نقول له؟ نتركه، نقول له أنت اشربه وأنت أعرف بمصلحتك. ولذا يا إخوان نحن نعرف وظيفتنا، أن وظيفتنا فقط وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام، مبشرين ومنذرين، أما الهداية والتوفيق هي بيد الله عز وجل. هذا الذي يشرب الخمر لو أننا قلنا يشرب الدخان، لو أننا نهيناه عن شرب الدخان وذهب يشرب الخمر، نقول لا، اتركه على شرب الدخان فهو أقل من شرب الخمر، لأننا نعلم أنه سينتقل إلى منكر أكبر نكارة مما هو عليه. ومن ذلك ما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجاهد العظيم، الذي كان يخرج عالم وكان يخرج مع الجيش للقتال، وهو من العلماء الكبار رحمه الله، حتى أنه يوم من الأيام كان مع القائد، ولما أراد القائد أن يفتح المعركة وسل القائد إذا أراد أن يفتح المعركة ويوجه الجيش يسل السيف هكذا، فالقائد من شجاعته قال سل السيف وقال يا لخالد بن الوليد، وكان ابن تيمية واقفا أمامه، قال لا تقل هذا، قال ماذا أقول؟ قال قل يا الله، نعم، يسدده يعاونه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أنه مر ومعه صاحب له بطائفة من التتار. تعرفون التتار الذين دخلوا الشام ودخلوا فلسطين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ المسجد الأقصى من هؤلاء الأعداء اليهود والنصارى الذين يجعلون عاصمتهم في القدس الشرقية. نسأل الله أن يعيننا عليهم وأن يهلكهم وأن يأتي بالخير. أنتم تعرفون وعد الله، وعد الله إن شاء الله قريب، وعد الله قريب إن شاء الله، أن المجاهدين الصالحين سيجاهدون ويقتلون اليهود حتى أن الشجر يساعدهم، حتى أن شجر الغر قد يقول يا مسلم ورائي يهودي تعال فاقتله، وهم يتوقعون هذا قريب. ولذا تجدون عندهم هم دائما في مزارعهم يكثرون من شجر الغرقد. شجر الغرقد كان قديم في المدينة ولكنه انتهى، كان في البقيع، البقيع مليان منه ولكنه انتهى. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا. ولذا كنت مرة في بريطانيا، فكانت امرأة تتحدث تركب الخيل وتتعلم الضرب بالسيف والضرب بالرماح، فقلنا لها أنت في بيتك أحسن، لماذا تتعبين نفسك وأنت امرأة تركي ضرب الرماح وضرب السيف وركوب الخيل للرجال؟ قالت إننا نقرأ في التوراة، عندنا في التوراة، نقرأ في التوراة سيكون هناك حرب بين المسلمين وبين النصارى في الشام، وستكون بالسلاح الأبيض فقط، بالسيف والرماح والخيل، وأنا أستعد لها من الآن. هذه امرأة كيف بالرجال؟ أين شباب المسلمين الآن؟ نوم، بطالة، ما يعرف كيف يستعمل السيف، لو أنه استعمل السيف قتل نفسه، لأن ضربة السيف في الخارج، في الخارج هكذا، لو ضربت هكذا قطع رقبتك على طول. فالرماح بحاجة إلى تعلم، السيف بحاجة إلى تعلم، ركوب الخيل بحاجة إلى تعلم، السباحة بحاجة إلى تعلم. أنتم تعرفون أن بعض الانتصارات المسلمين كانت بتعلم السباحة. فالمسلم عليه واجبات، ما في بطالة، ما في كسل، أعد نفسك للجهاد في سبيل الله مع أعداء الله. وإذا قال ولي أمرك رئيس دولتك إلى الجهاد قلوا توكلنا على الله، كما كان السلف الصالح في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا إلى الجهاد يا عباد الله، حتى الإنسان عليه جنابه ما يبقى يغتسل، يذهب إلى الجهاد. فالمهم التعلم يا إخوان، التعلم. هل تتعلمون الآن كيف نرمي؟ نحن ما عرفنا كيف نرمي بالحجارة، يمكن الإنسان يرمي بالحجارة ولا يصيب. ديننا علمنا معرفة الإصابة، معرفة الاستعداد يا إخوان، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالرمي أيضا له قوة، والآن أيضا عندنا قوة كثيرة، لكن أنت يا مسلم ماذا عندك؟ عندك رمي بالحجارة، أو عندك رمي بالبندقية، أو عندك ضرب بالعصا، أو عندك الدفاع مثل الكاراتيه وما أشبه ذلك. كل هذه الأشياء التي يستعملها الإنسان لابد أن يتعلم ما ينفعه ويدافع به عن نفسه. الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جعل لك أشياء تدافع عنك، جعل لك أشياء تدافع عنك. هذا البصر يدافع عنك، تعرف عدوك من بعيد. هذا الشم أيضا يدافع عنك، حتى الأكل الذي يضرك تعرفه. فربنا سبحانه وتعالى جعلك دفاع، فأنت تعلم كيف تدافع عن نفسك وكيف تعمل صالحا وتدعو إلى الخير. المهم أيها الإخوة، أن الإنسان إذا رأى منكر وعرف أن هذا المنكر سيزيد يتركه، وأما إذا لأن القصد من الأمر بالمعروف هو تقليل المنكر، تقلل المنكر. ثم أيضا من الشروط أن تعلم أن كلامك هذا سيفيد غالبا عند هذا الرجل، إما إذا كان تاركا للواجب أو فاعلا للمنكر على جهل وأنه قريب الرجوع، وإن كان يعلم أن صاحبه عالم بالحكم لكنه متمرد مستكبر، فإنه لا يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شرط الأمر بالمعروف يا أخوان والنهي عن المنكر ربما يستدل لذلك بقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر إن نفعت الذكرى، ذكر إن نفعت، يعني فإن لم تنفع فلا تذكر. لكن إذا كان التذكير للخير فإنه نافع بإذن الله، فإنه نافع بإذن الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب أولى، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من الدعوة إلى الخير. فكل إنسان يستطيع أن يدعو وليس فيه شيء، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يجد أذية من المأمور أو المنهي. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: هذه المسألة في النفس منها شيء، قد نقول إن عليها أن يأمر وينهى، وأن ذلك لا يخلو من فائدة، لو لم يكن من فائدته إلا علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر لكفى. لأننا إذا سكتنا بحجة أن الأمر لا ينفع أو أن النهي لا ينفع، بقيت المنكرات على ما هي عليه، وبقي التهاون بالواجبات على ما هو عليه، وصار الشباب الذين يخرجون من جديد يظنون أن هذا المنكر معروف وأن هذا المعروف ليس بمعروف. ولهذا في هذا الشرط نظر. ما هو رأي الشيخ رحمه الله؟ يقول: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء ظننت أنه مفيد أو لم يفيد، لكن في حدود الاستطاعة وبالتي هي أحسن، لأن جميع الواجبات إنما تجب بالاستطاعة كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان يشق على الإنسان أن يمسك كل واحد يمر به في السوق على منكر لا يلزمه إلا ما يقدر عليه، لأن الله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذا وجب عليك يا أخي أن تأمر بالمعروف ولو كان ما ينفع، لو كان ما يستفيد هذا قله، ربما أنه في يوم من الأيام يتذكر كلمتك، ربما أنه في يوم من الأيام يقول: والله قال لي شيخ أو قال لي صديق هذه الكلمة، يتذكرها وتنفعه. فأنت إذا قلت له إنه منكر ربما أنه يفكر فيه لعله يهتدي، أما إذا سكت ولم تخبره فإن هذا ربما أنه يقول هذا شيء عادي والمشايخ يوافقون عليه. ولذا الأمر بالمعروف، إذا أردت أن تأمر بالمعروف كن فاعلا له، والناهي عن المنكر لا بد أن يكون تاركا له. يعني بعض العلماء يقول: لا تأمر بالمعروف وأنت لا تفعله، ولا تنهى عن منكر وأنت تفعله. يعني مثلا هذا الرجل يتعامل بالربا، ووجد إنسانا يتعامل بالربا، فإنه لا يلزمه ولا يجب عليه أن يقول للثاني: يا فلان اترك الربا. لماذا لا أقول اترك الربا؟ يقول: لأنك تتعامل بالربا، فأنت تقول: يا فلان الربا حرام، الربا ملعون فاعله. طيب وأنت تفعله، كيف ينهى عن شيء يفعله هو؟ ولذا لا تأتي المنكر وأنت تفعله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك عظيم. نعم، لا بد أن تنهى عن خلق. ولذا يروى أن أحد العلماء رحمهم الله قالوا: إن الناس بدأوا لا يعتقون، كانوا الناس يحبون العتق كثير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن الناس تمسكوا بالأرقاء. فقالوا للشيخ: تكلم في خطبة الجمعة بفوائد العتق وهكذا. قال: طيب، وكل جمعة يقول سيتكلم ما يتكلم، حتى اشترى رقيقا واعتقه، ثم بدأ يتكلم. ولذا لو أنك رأيت رجلا يمشي بعد الأذان عند المسجد وقد ترك المسجد، تقول: يا فلان حرام عليك أن تترك صلاة الجماعة، حرام عليك أن تترك صلاة الجماعة. هذا الأمر فتح بابه، وذهب إلى أهله بعد أن أمر الرجل أن يصلي، أما هو ما صلى، ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ فينبغي عليك إذا كنت قد نويت أن تدخل بيتك عند أهلك ولو فاتتك الجماعة فلا تأمر غيرك أن يصلي مع الجماعة. واستدل لذلك بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. توبيخ، عيب عليك. الله سبحانه وتعالى يوبخ هؤلاء على أمرهم وهم يأمرون بالبر لكن ينسى نفسه. نفسك مقدمة، نفسك مقدم على كل شيء. ابدأ بنفسك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا أيضا خلاف العقل، كيف تأمر الناس وتترك نفسك؟ هذا ليس بمعقول، أنت خالفت الشرع وأنكرت العقل. واستدل أيضا بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: ما لك؟ يقولون: ما لك يا فلان؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال: وهذا يدل على شدة عقابه إذا أمر بالمعروف ولم يأته أو نهى عن منكر وأتاه. فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر، هذا قول بعض العلماء. لكن بعض من العلماء خالف ذلك وقال: لا، ولو كنت أنت إذا كان عندك علم أن هذا منكر وأنت أيضا تفعله لا بد أن تأمر، لأن إذا أمرت يكون فيه صلاح لنفسك، إذا أمرته يكون فيه صلاح لنفسك، أو تساوي بنفسك. يعني مثلا أخوك المسلم تحبه: يا أخي، يا فلان، أنت صديقي وأنا أحبك ونحن مسلمين إخوان. يقول: نعم، ماذا تريد؟ قال: أنا وأنت نحلق اللحى، لكن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان رسول الله يحلق لحيته؟ تعال نفتح الكتاب، نفتح الحديث، كيف كانت لحية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كثيفة تملأ ما بين، إيش رأيك نعمل بفعل رسول الله؟ ولا نقلد كارتر ولا بيغن، لا، نقلد أفضل الخلق الذي اصطفاه الله لرسالته. فيمكن بالتي هي أحسن بالحكمة، أنت وأخيك تتفقون على شيء منكر وتنهون تنهاه بهذه الطريقة الجيدة. ولهذا يقول بعض العلماء: إنك إذا عرفت المنكر ولم تستطع فانصح غيرك، علم غيرك لعله يكون أحسن منك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.